انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اكتر حاجة بيهتم بيها الناس دلوقتي هي توقعات الابراج او قراءات التارو، علشان بيدوروا على امل في بكرة. طبعا كل واحد فينا عارف برجه الفلكي الشمسي، وبعضنا يعرف برجه الصاعد وموقع فينوس أو ساترن في خريطته الفلكية. هنتناول الأبراج من كذا منظور، وكل مرة هنتكلم فيها عن كوكبة من الأبراج ونشوف تأثيرها علينا في حياتنا من وقت للتاني، ونشوف مشاهير كل برج حققوا إيه طبقا لصفات أبراجهم. أهلا بيكم على راديو تسعينات اف ام، أنا شيرين نديم وهكون معاكم في برنامج نجمة.
نجمة مع شيرين نديم، كل يوم سبت الساعة 3:15 العصر على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تسعينات اف ام، أهلا بكم في برنامج نجمة الموسم الثالث، الحلقة رقم 8. لازلنا بنفتقد أختنا العزيزة حنان الوشاحي، وبنتكلم النهاردة أصلا عن موضوع الفلك والتاريخ. فأنت إزاي بتقدر أن أنت تذكر في التاريخ؟ عموما التاريخ بيذكر الناس كلها، الطيب منهم والغير طيب، لكن انت بتحفر اسمك في التاريخ بحروف من ذهب لما بيكون اعمالك طيبة، لما بيكون عندك طيب الاثر، وهو ده اللي احنا دايما بندور عليه وبنتكلم فيه. لكن الناس التانية اللي بيذكرها التاريخ وبتكون عملت حاجات مش كويسة او اذت بيها ناس تانية، دايما التاريخ بيذكرهم صحيح لكن ما بيقفش عندهم كتير. النهاردة احنا هنتكلم عن حد التاريخ وقف عنده كتير قوي، لان اكتر من 90 سنة على وفاته لكن لازالت الناس بتفتكره. الحكاية بتاعتنا النهاردة مكانها في ليبيا، البلد الشقيقة جارتنا اللي جنبنا، لكن لها طبيعة مختلفة، فيها جبال وفيها بحر وفيها زرع وفيها حياة زي البدو والقبائل والعشائر والحاجات دي، مختلفة عننا تماما، لكن فيها قصة كفاح مهمة جدا توقف عندها ناس كتير. طبعا احنا بنتكلم النهاردة عن Lion of the Desert، عمر المختار، أسد الصحراء عمر المختار، أو شيخ المجاهدين أو شيخ الشهداء. طبعا ما نقدرش نتكلم عن الفيلم إلا لما نتكلم عن المخرج مصطفى العقاد اللي طلع القصة دي وحب إن هو يسجلها تاني في التاريخ. مصطفى العقاد من الفنانين اللي الفن بالنسبة لهم رسالة مش شغلانة علشان أكل العيش. مصطفى العقاد عمل أهم مشروعين في حياته، هما فيلمين، فيلم الرسالة سنة 76 وفيلم أسد الصحراء عمر المختار اللي تعرض سنة 81. في زي مصطفى العقاد طبعا احنا شفنا حاتم علي برضو عمل نفس الشيء، ربيع قرطبة والتغريبة الفلسطينية وصقر قريش وعمر بن الخطاب، عمل حاجات وثق بيها قصص معينة. وشفنا كمان محمود ياسين لما عمل الإمام أبو حنيفة النعمان وثقه توثيق تاريخي، كمان نور الشريف لما عمل عمر بن عبد العزيز وعمل هارون الرشيد، وبشهادة يعني الدراما السورية بعد ما أعادوا تاني مسلسل هارون الرشيد قالوا لأ نور الشريف عمله بشكل أفضل. فالفنانين لما بياخدوا الفن كرسالة وبيحاولوا يوصلوا بيه فكرة نبيلة وبيحاولوا يوثقوا بيه حاجة تاريخية مهمة، بيكون ده أحسن حاجة في الدنيا. كمان طبعا ما نقدرش ننكر دور عبدالله غيث في الأداء الصوتي، الدوبلاج بتاع عمر المختار، وطبعا في فيلم الرسالة النسخة العربية كان هو دور حمزة سيد الشهداء. هنرجع تاني لقصة عمر المختار. هو من مواليد 20 أغسطس. طبعاً عشان إحنا بنتكلم بقى عن الفلك هنشوف هو مواليد إيه. هو مواليد 20 أغسطس سنة 1858 والموافق 10 محرم 1275، شهر محرم اللي إحنا فيه دلوقتي. يعني هو تعتبر ذكرى مش عارفة أكتر من 100 سنة دلوقتي طبعاً، لكن هو من مواليد شهر محرم. المهم ان هو 20 اغسطس يعني محسوب على ايه؟ محسوب على برج الاسد، بس خلاص يعني رجليه بتخطي في برج العذراء. طيب هو واخد ايه بقى من برج الاسد؟ هو واخد من برج الاسد السترينث، القوه، الشمس، الطاقه الذهبيه، رمال الصحراء الذهبيه، نور الشمس الذهبي، القوه، ان هو يكون عنده كرامة، ان هو يكون عنده هدف، ان هو يكون عنده تارجت لازم يوصل له. كل الصفات دي موجودة في برج الاسد. طيب هو واخد ايه بقى من العذراء؟ العذراء اللي هو الناسك، الراجل اللي ماشي بلبس زي الرهبان وماسك في ايده فانوس وبيضيق الطريق، بيضيق النور في الطريق للناس علشان يعلمهم الحكمة. فبيكون راجل عابد ناسك ومتأمل وكمان بيحلل الأمور كويس، يعني بيقدر يصيب كبد الحقيقة، بيعرف يشوف الحقيقة فين من وراء الأحداث اللي حصلة كلها. وده بالضبط اللي حصل مع عمر المختار. أجمل حاجة يقدر الإنسان يوثق بيها نفسه في التاريخ إن عدوه اللي كان بيحاربه يشهد له، يحترمه، يحبه، ويكتب عنه كلام إيجابي. علشان كده إحنا النهاردة خصصنا الحلقة لعمر المختار. طبعاً إحنا الكلام كتير، بس إحنا خلونا نطلع فاصل وبعد كده نرجع نبدأ بقى من أول الحكاية.
يا بلادي حبك
انتم دلوقتي بتسمعوا برنامج نجمة، معايا أنا شيرين نديم، الحلقة 8 عن أسد الصحراء عمر المختار. كنا في فاصل مع فنان ليبي اسمه أحمد فكرون، الناس اللي كانت في الجامعة في السبعينات وفي الثمانينات وطبقة المثقفين كانوا بيعرفوه، وهو معروف عالمياً لأن الستايل الأغاني بتاعه محبوب، وكان بداية الموسيقى الحديثة باللغة العربية. نرجع تاني لعمر المختار. هو مواليد 20 أغسطس زي ما قلت لكم، وهو حارب الاحتلال الإيطالي لأكثر من 20 عاما. يعني هو بدأ يحارب الجيش الإيطالي وهو عنده 53 سنة، كان أكبر مني لما بدأ يحارب. لكن هو ظل 20 سنة مش قادرين إن هم يمسكوه، كان عنده من الذكاء والدهاء والتخطيط الاستراتيجي اللي خلاه يفضل هو البطل، وكل المعارك كانت بتحسب لصالح المقاومة الليبية، لغاية لما وقع في أسر القوات الإيطالية وهو عنده 73 سنة. هو أصلا تم اعتقاله قبل وفاته بخمس أيام بس، قبل يعني استشهاده بخمس أيام بس، فهو فضل طول الوقت كان بطل في عينين الناس اللي من بلده وفي عينين أعدائه كمان. خلونا بس نرجع لمصطفى العقاد، هو ليه أصلا جاب الأفكار دي أو ليه حب إن هو يقدم الحاجات دي علشان يبقى عنده رسالة فنية بيقدمها للناس تفضل موثقة تاريخيا طول العمر. مصطفى العقاد من مواليد 1 يوليو، يعني هو برج السرطان، لكن هو كان عنده شغف من زمان بحكاية السينما والأفلام والإخراج والحاجات دي. فهو والده كان معلم فاضل وكان راجل متدين، وكان مستغرب جدا ان ابنه مواليد حلب يعني، ويعني المفروض ان هو كان يمشي على نفس المنهج بتاعه، لكن مصطفى كان مصر جدا ان هو يسافر امريكا وان هو يدرس الاخراج. فما كان من الاب الا انه موقفش في طريق ابنه، دعاله بالتوفيق وخلاص، وعلى سلم الطيارة اداله $200 واداله مصحف علشان يفضل فاكر ربنا. الحاجة دي أثرت جدا في نفس مصطفى العقاد، ولما درس الإخراج بدأ في الأول في الأفلام الرعب، لأنها كانت زي ما بنقول دلوقتي ترند في السبعينات، كانت أفلام الرعب، كان المخرج الكبير ألفريد هيتشكوك بيعمل سلاسل من الأفلام الرعب. فمصطفى العقاد نفذ فعلا سلسلة من الأفلام بتاعت الهالوين في السبعينات، بس هو بالنسبة له دي كانت حاجة زي تسخين كده أو تدريب. وللمصادفة إن هو أول فيلم تسجيلي كان مشروع التخرج بتاعه كان فيلم عن قصر الحمراء، يبقى إذن هو بيحب الجذور الأندلسية أو بيحب الجذور العربية أو الجذور الدينية يعني القديمة بتاعتنا كشعوب شمال أفريقيا. فبعد كده فكر في فيلم الرسالة ونفذه فعلا، وبعد كده كان المشروع التاني والأخير يعتبر اللي هو فيلم عمر المختار، اتصور في سنة 79 وتم عرضه في السينما في مارس سنة 81. ده عن مصطفى العقاد هو ازاي حط نفسه في التاريخ، عشان طبعا حلقتنا النهاردة عن الفلك والتاريخ. أنا بس مش عايزة أنسى علشان أصدقائنا من أصدقاء الصفحة جابوا علينا إجابات كتيرة جدا وكانوا متأثرين قوي بالسؤال اللي هو كان كلنا شاهدنا مرارا فيلم عمر المختار، ما هو أكثر مشهد في الفيلم لا تنساه أبدا؟ كل الناس بصراحة من أصدقائنا تأثروا بالسؤال ده، وفضل الفيلم في وجدان العالم العربي والعالم الغربي كمان بسبب جودة الفيلم وتوثيق القصة الملحمية دي. فأول إجابة جات لي من زميلنا العزيز عبد العظيم، هو زميلنا بيمثل معنا في المسلسلات الإذاعية، وهتسمعوا صوته إن شاء الله قريبا في مسلسل نادي النساء السري. فبيقول لي إن مشهد النهاية اللي هي الكلمة الوثائقية الأخيرة اللي بتتقال بصوت عبد الله غيث، اللي هي نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية، سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، دي الجملة اللي كانت في ذاكرة زميلنا العزيز عبد العظيم ومعظم الناس طبعا من اللي اتفرجوا على الفيلم. زميلتي العزيزة برضو حنان شرف هي كمان هتسمعوها في مسلسل نادي النساء السري، هي ممثلة إذاعية زميلة معانا. بتقولي أكيد مشهد إعدامه يا شيرين وهو واقف بشموخه ولا يخاف، والطفل الصغير اللي أخذ نظارته بعد إعدامه، ومشهد تاني كمان أعتقد لما كان أمام الكولونيل وهو بيحقق معاه، لكن في أحد الجنود كان ضرب له تعظيم سلام. حقيقي ده اللي أنا فاكراه، لكن الفيلم كله ملحمة رائعة لن تتكرر. طبعا كلنا فاكرين حكاية النظارة بتاعته دي، وبالمناسبة البندقية بتاعت عمر المختار والنظارة موجودين حاليا في المتحف الوطني الليبي للناس اللي بتروح تزور الأماكن دي وتشوف بعينها علشان تصدق ان الشخص ده كان موجود فعلا في الواقع. احنا طبعا لما بنفقد شخص وبيكون عزيز علينا بنفكر كده، بنفكر هل هو حقيقي كان موجود؟ وده اللي احنا بقالنا اسبوع بنسأل نفسنا فيه عن زميلتنا العزيزة وأستاذتنا حنان، يعني هل هي كانت موجودة فعلا؟ بيكون الواحد بيدور على أي حاجة ملموسة علشان يحس إن هو كان عايش الحاجة دي في الواقع. وبصراحة ما أقدرش إلا إني أقول كل نجاح حلقة عندي أو عند حد من زمايلي وكل مسلسل ناجح بنعمله دلوقتي وهنعمله بعدين هيكون إهداء لروح حنان الوشاحي إن شاء الله. نكمل بقى مع زمايلنا. كريم ماهر زميلنا برضو بيمثل معانا برضو بيقول أنا عجبني جدا شخصيته، أنه هو كان ثائر وعايز يحرر بلاده، يعني هو عجبه الفكرة نفسها أو الفكر نفسه بتاع عمر المختار بصرف النظر عن الفيلم، لأن طبعا في أفلام تانية وثائقية تحدثت عن نفس الموضوع. زميلي محمد المنزلاوي برضو يعني عنده خبرة في الأداء الصوتي بيشتغل زينا بس في مكان آخر، بيقول لي مشهدين في الفيلم دول مش بينساهم، مشهد عمر المختار مع شيوخ القبائل الموالية للاستعمار وهم بيقنعوه انه يبيع القضية. طبعا اكيد احنا شفنا المشهد ده لان عادة بيكون في اي مجتمع بيكون فيه نصين، يعني نص مع الحق ونص شايف ان الحق مش هيكسب فبيعمل معاهدة مع الباطل اللي هم الخونة يعني. فهو فاكر المشهد ده ان هو كان مشهد مستفز شوية، ان هم بيحاولوا يشدوه او يقولوا له ارحم نفسك انت راجل كبير في السن مش هتقدر تحارب طول حياتك، وكانوا عايزينه يوطي راسه شوية للاستعمار الايطالي وبعد كده الدنيا اللي يحصل يحصل يعني. فهو رفض طبعا وتمسك بمبادئه. المشهد الثاني اللي محمد زميلي بيتكلم عنه مشهد عمر المختار مع جراتسياني بعد القبض عليه وقبل محاكمته السورية. المشهد ده توقف عنده ناس كتير جدا، مشهد عمر المختار مع جراتسياني لما كان بيقول له الطيارات بتاعتنا ممكن تقصفكم كلكم، فعمر المختار بيقول له الطيارات دي فوق عرش ربنا ولا تحت عرش ربنا، فقال له لا تحت عرش ربنا، فقال له احنا معانا اللي فوق العرش فمش هنخاف منكم، يعني كان بيكلمه بثقة وبقوة ما هوش خايف، وكان عارف ان هم هيحكموا عليه بالإعدام علشان يخوفوا الناس او يعملوا انهزام في الروح المعنوية وتنطفي نار الثورة. لكن اللي حصل طبعا العكس، هو لما استشهد الثورات زادت بزيادة لغاية لما اطرد الليبيين خالص الإيطاليين خالص من ليبيا. طبعا محمد زميلي برضو بيقول لي طبعا ما ينفعش افتكر الفيلم ده من غير ما افكر في الأداء الصوتي العبقري لعبد الله غيث. ده بقى الحتة بتاعتنا اللي احنا كلنا بنهتم بيها، ولما بنشوف الفيلم دلوقتي بعد سنوات بنركز فعلا في الأداء الصوتي بتاع عبد الله غيث الله يرحمه في دور عمر المختار. أصلا أنتوني كوين نفسه كان بيتعلم من عبد الله غيث أثناء تصوير فيلم الرسالة وأثناء برضو عمل الأداء الصوتي بتاع فيلم عمر المختار، كان معجب بيه شخصيا. أنتوني كوين من برج الثور، لكن عبد الله غيث من برج الدلو، برج هوائي ما تقدرش تحكمه، عنده حرية وعنده خبرة كبيرة وعنده قوة وحماسة هو نفسه كان معجب بيه، بالرغم من أن عبد الله غيث طبعا ما كانش لسه يعتبر مشهور عالميا، لكن جميل جدا أن حتى الشخص اللي من الشعوب الأخرى يعجب بيك. زي ما أنا قلت لكم، لما أنت بتوثق نفسك في التاريخ، لما عدوك أو الشخص اللي مناهض ليك أو غريمك بيشهد لك. نكمل كمان مع أصدقائنا. منى نديم بتقول: المشهد اللي كان بيكلم فيه القائد الإيطالي بكل عزم وإصرار وثقة في نفسه مع أنه عارف أن مصيره الإعدام. طبعا ده نفس المشهد اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، اللي هو عمر المختار مع جراتسياني. ومنى حجازي قالت لي: لحظة الإعدام ونظارته التي وقعت وأخذها الطفل من بعده رسالة على أن الفكر والحرية والكرامة لا تموت ولكن تتوارثها الأجيال. فعلا ده كلام صحيح. وائل أمين زميلنا برضو بيقول: وائل بيمثل معانا وكان معانا في مسلسل جميلة، ودلوقتي في مسرحية جيمو مع الفنان كريم الحسيني اللي بتعرض دلوقتي في الحديقة الدولية على مسرح الشمس. وائل بيقول: المشهد الذي أدهشني ترابطهم لسنوات، ترابط المجموعة المقاومة اللي كانت مع الشيخ المجاهد عمر المختار، بيشتتوا الأعداء وبيراوغوا لا كلوا ولا ملوا، حتى جعل أعظم الجنرالات يرفع له القبعة لدهائه ومكره وترابطه مع الله ومع إخوانه. يعني عايز يقول الجملة الشهيرة بتاعت صدق مع الله فصدقه الله. عمرو ممدوح زميلنا برضو كان معانا في أعمال سودة وهيبقى معانا في نادي النساء السري، بيقول لي: مشهد المحاكمة لما رفض يتنازل عما بدأه رغم أنه عارف أن النهاية هتبقى عاملة إزاي. صحيح. الزميل العزيز أدهم السقاف بيقول: لحظة موت الفضيل وسقوط نظارة المختار. عجبني جدا والله جدا الجملة بتاعتك، كلام له ثقل بيدل على احترام شخصية عمر المختار دي، وإن هي فعلا مخلدة في التاريخ، لحظة موت الفضيل وسقوط نظارة المختار. الصديقة العزيزة نيفين بيومي، طبعا كاتبة المسلسل الجميل فيك أكاونت اللي انتوا سمعتوه على راديو تسعينات، واللي حب يسمعه تاني أكيد هي بتحط اللينكات باستمرار. نيفين بتقول: مشهد الإعدام كان مؤثر جدا. هو فعلا الفيلم كان ملحمي، ومصطفى العقاد كان عايز يعمل فوكس على الموضوع ده علشان تفضل القصة وما تموتش. هاري يوسف زميلنا برضو معنا في كل المسلسلات تقريبا، قال لي: مشهد النهاية كلمات مقتضبة. محمد فراج قال: لحظة ربط أرجلهم وهم يدافعون عن بلدهم أمام الدبابة. المشاهد بقى بتاعت العنف الإيطالي مع المقاومين دي فعلا كانت برضو مؤثرة. هو قدر إن هو يعمل فوكس على كذا جزء من أجزاء القصة بحيث إن الموضوع يفضل في الذاكرة وفي الوجدان طول العمر، اللي هي مشاهد التعذيب، مشاهد جري الدبابات والعربيات المصفحة ورا الناس في الصحراء وعلى الرمال، ومشاهد بقى بتاعت الإعدام، ومشهد الوضوء بتاع عمر المختار إن ديوديتشي أمر له بفك القيود وبالمية عشان يتوضى، والحاجات دي كلها في الوجدان وفي الذاكرة عندنا. آخر صديقة قالت لي سوزان زكريا بتقول: نظرته وابتسامته للطفل الصغير علي قبل أن يتم إعدامه. صحيح، دي حاجة مؤثرة جدا. أنت بتتكلمي في المشاعر دلوقتي يا سوزان، علشان طبعا المسلسلات اللي أنت بتعمليها معانا، وعشان لما جيتي مع الزميلة نيفين كنتوا انتوا الاتنين في حالة حزن علشان حبيبتنا حنان يعني. طيب أنا بشكر طبعا كل الأصدقاء والزملاء اللي ردوا علينا على الرسائل الصفحة، وأنا هقول لكم أن أنا شخصيا بحب المشهد بتاع الضابط الإيطالي اللي اسمه ساندريني، اللي هو كان شاب كده من الضباط وبكى ورفض أن هو يطلق النار على المقاومين دول، وقال أن هم ناس كبار في السن وبيدافعوا عن بلدهم، وراح شاهد معهم في المحكمة لكنه تم محاكمته عسكريا وإطلاق النار عليه بسبب أنه رفض تنفيذ الأوامر. هو طبعا خسر حياته، لكن كسب أنه كان عنده قدر كبير من الإنسانية والعدل وعلشان كده الجيش بتاعه هو اللي قتله. دوديتشي طبعا الضابط اللي هو ضرب له تعظيم سلام بعد ما تم استشهاده. على فكرة للحاجة الطريفة يعني ان دوديتشي دي معناها 12 باللغة الإيطالية، فالضابط اللطيف ده اللي كان كويس مع عمر المختار معنى اسمه كلمة 12. الضابط اللي أمر لعمر المختار بماء الوضوء وفك القيود على مسؤوليته الشخصية واللي قدم له التحية بعد استشهاده. وطبعا من الحاجات الأطرف وأطرف إن في ميكروباصات كتير جدا بتحط صورة أنتوني كوين عليها على إنه هو عمر المختار، زي ما يكونوا صدقوا فعلا يعني. فدي يعني الحكاية. أنا طبعا طولت عليكم شوية، بس عايزة أقول لكم أهم حاجة كانت في مذكرات جراتسياني علشان تعرفوا إزاي الإنسان فعلا بيخلد نفسه في التاريخ بإيده، بطيب الأثر بتاعه وبتمسكه بمبادئه. بيقول جراتسياني في مذكراته إن عمر المختار تم نقله إلى سجن بنغازي عقب اعتقاله في 11 سبتمبر عام 1931، يعني قبل استشهاده بخمس أيام زي ما قلت لكم، وأنه أرسل إليه ببعض السياسيين ليتحدثوا معه، لكنه كان ذو موقف ثابت وقوي دون أن يتأثر بالموقف الذي هو فيه. الموقف اللي هو فيه اللي هو الموقف اللي لا يحسد عليه، واحد هيتم إعدامه يعني، وعنده 73 سنة، كبير ومريض وبيصاب بالحمى من وقت للتاني، ولكن متمسك برأيه. فبيقول هذا الرجل أسطورة الزمان الذي نجا آلاف المرات من الموت ومن الأسر، واشتهر عند الجنود بالقداسة والاحترام لأنه الرأس المفكر والقلب النابض للثورة العربية. شوفوا بقى لما واحد إيطالي محتل ليبيا يتكلم عن واحد ليبي بالشكل ده. بيقول هو القلب النابض للثورة العربية في برقة، وكذلك كان المنظم للقتال بصبر ومهارة لا مثيل لها لسنين طويلة، والآن وقع أسيرا في أيدينا. يعني الراجل بيشرح اللي حصل بكل نزاهة، يعني عدوك لما يتكلم عنك بالخير ده منتهى النجاح في الدنيا والآخرة، ان انت تكون عملت اللي انت عاوزه وتمسكت بمبادئك وبأفكارك وبالصح، انت عارف ان انت على الحق وكمان عدوك يشهد لك. هو ده بالظبط اللي خلد عمر المختار في التاريخ وخلاه أسد الصحراء، شيخ المجاهدين وشيخ الشهداء. آخر حاجة طبعا هسحب لكم كارت بقى من الكروت بتاعتي اللي أنا كنت عاملاها، هقول لكم فيها حاجة عامة بقى لعمر المختار ولكل نفس طيبة عملت حاجة كويسة في الدنيا وهيفضل اسمها في تاريخ حتى الناس اللي حواليها، وأولهم طبعا زميلتنا العزيزة حنان. أنا قريت لها الكارت ده قبل كده بالمناسبة. بيقول الكارت إيه؟ الأيادي البيضاء يدوم أثرها ورائحتها حتى بعد رحيل صاحبها. يعني الكارت بيتكلم عن العطاء وعن طيب الأثر. طبعا يعني دي فكرة الحلقة بتاعتنا النهاردة، لأن مين اللي بيدخل التاريخ؟ اللي بيكون فعلا عمل حاجة كويسة لخير الناس كلها وكان حريص على حياة الناس كلها. طبعا احنا خلاص دقائق معدودة، هتسمعوا بقى مايكل جاكسون، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي مع تشي جيفارا مقاوم تاني ان شاء الله في برنامج نجمة معايا انا شيرين نديم على راديو 90 FM.